بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما الكهف الحصري وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين في الكهف الحصري من رياض المضطر المستكين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وعلى أعداء شيعتهم والظالمين لهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام ولا يزال في رابطة اللفظ الذي يستعمل في مقام إنشاء العقود. نقل جناب الشيخ رأي العلامة الحلي في كتاب التذكرة المعتبر لصراحة الصيغة، كما نسب إلى البعض الآخر قوله باشتراط الدلالة الوضعية، ولأجل إثبات أن هذا الأمر غير ضروري، بمعنى لا يكون من شرائط الصيغة التصريح والدلالة الوضعية، جناب الشيخ تصدى للاستشهاد بكلمات جماعة من الفقهاء، منهم نفس العلامة لكن في غير هذا الباب، في كتب أخرى. يظهر من مجموعة هذه الفتاوى أن اللفظ موجبة جزئية معتبر في مقام إنشاء العقود، وخصوصا العقود اللازمة، هذا مما لا بحث فيه. المحقق الكركي وغيره يدعون الإجماع، وهذا الإجماع متبع، ولكن الكلام في خصوصيات هذه الصيغة. الآن الكلام في الخصوصية الأولى، وهي من حيث المادة، لا ننسى التسلسل البحث، يعني الخصوصيات إما ترجع إلى المادة وإما إلى الهيئة، المادة والهيئة كلاهما الهيئة الإفرادية، وجهة ثالثة بالنسبة إلى الهيئة التركيبية. إحنا الآن كل كلامنا في المادة، يعني في الجهة الأولى وهي المادة، أن هذه المادة المبدأ المصدر الفعل الذي ينشأ به هذا الأمر الاعتباري مثل العقد مثل الإيقاع، والبحث أيضا لا يختص بالبيع، كما تعلمون أن المنقول الآن في المتن مجموعة من الفتاوى بالنسبة إلى صيغ العقود الأخرى غير عقد البيع، فهذا البحث بحث ينفع في جميع الأبواب، كل الأمور الاعتبارية التي تحتاج في مقام الإنشاء إلى لفظ، هذا البحث يجري بالنسبة إليها، ما هو ذلك اللفظ من ناحية المادة. الآن كلام كله في من ناحية المادة. جناب الشيخ بالنسبة إلى البيع نقل مجموعة من الفتاوى بالنسبة إلى أقسام البيوع، مثل بيع الصرف، مثل بيع السلم، بيع القبالة، غيرها نقلها، أن الصراحة بهذا المعنى يعني أن يكون الدلالة مستندة إلى الوضع، هذا أمر مفقود بشهادة ما ورد في الروايات وعلى طبق الروايات في فتاوى الفقهاء. مثلا في بيع الصرف يجوز إنشاء البيع مع أنه بيع، لابد من إنشاء بكلمة بعته مثلا إذا اعتبرنا الصراحة، ولكنهم قالوا يجوز أن يؤشأ بكلمة التبديل أو بكلمة التحويل، مع أن كلمة التبديل والتحويل ليس فيهما دلالة وضعية على إنشاء تملك عين بعوض، لكن يقال يكفي لأن الدلالة موجودة. و الآن جناب الشيخ ينقل مجموعة من الكلمات في غير عقد البيع، عقد الرهن، عقد الوقف، عقد القرض وعقود أخرى، عقد المزارعة، عقد المساقات، هذه العقود أيضا ينقلها لتثبيت هذه الدعوة، ثم يمضي إلى تحقيق المطلب. الآن فقط في مقام نفي هذه الدعوة، وهي أن الصراحة معتبرة في المادة التي ينشأ بها العقد. مثلا حتى في باب النكاح الآن هم يوجد، مع أن ألفاظ النكاح هي ألفاظ توقيفية، ولكن حتى هناك لا يقتصر على الدلالة الوضعية، يعني يمكن أن يستفاد ينشأ عقد النكاح بلفظ لا يكون ذلك اللفظ صريحا فيه، كما سيأتي الآن يقول يجوز النكاح إنشاء عقد النكاح الدائم بلفظ التمتع، اللي لفظ التمتع هو موضوع لخصوص النكاح المنقطع والمواقف مثلا، فأقرأ العبارة أنا. إلى أين انتهى البحث؟ بلي، هذا بالنسبة إلى كل أقسام البيوع، أصناف البيوع. الآن ننتقل إلى العقود الأخرى. وأما في غير البيع فظاهر جماعة، هذا حينما يقول فظاهر جماعة يعني الفتوى ليست لشخص واحد حتى يرمى هذا الشخص بالشذوذ في الرأي، لا، هذا رأي سائد في الكتب. فظاهر جماعة في القرض، مع أن القرض كما تعلمون هو عقد لازم ولو من طرف واحد، لكن على كل حال فيه شائبة اللزوم. عدم اختصاصه القرض بلفظ خاص، فجوزوه، جوزوا إنشاء عقد القرض، هو اللفظ الصريح هو القرض، أقرضتك هذا المال، هذا خب واضح، المقترض يقول قبلته أو رضيته مثلا، لكن المهم أنهم جوزوا الألفاظ التي لا تكون موضوعة للدلالة على تمليك العين بإزاء ضمان العوض، بل إما تدل على لازم أو تدل على معنى المجازي، يعني إما يصير اللفظ كنائي وإما يصير مجاز، مع ذلك قالوا لا مانع منه. الآن يذكر مثل إيش؟ مثل هذا، إذا قال المقرض للمقترض تصرف فيه بكذا، تصرف في هذا المال بكذا، أنتم تعلمون أن التصرف فيه بكذا هذا أولا لا يدل على الملك، ولو دل على الملك لا يدل على القرض، يعني ليس من الألفاظ موضوع القرض، يمكن أن يكون بإزاء الهبة المحوضة، يمكن أن يكون بعنوان الصلح. خصوصية القرض، أن القرض كما يعرفه الفقهاء في مطلع كتاب القرض يقولون هو تمليك عين لغيره بإزاء تضمين البدل، يعني المقترض يتعهد يتكفل أن يرد البدل، البدل إما مثل إذا العين المقترضة مثليا مثل هاي النقود أو أشباهها، أو التعهد يكون بالقيمة إذا كانت العين المقترضة مثلا قيمة. هذا التصرف في هذا المال بكذا بإزاء مثلا العوض، هذا أين يدل على حقيقة القرض؟ يمكن أن يدل على الهبة، يعني يمكن أن يراد من الهبة، ولا هو لا يدل على الهبة كما لا يدل على خصوص القرض، هذه كنائية تصير، يعني ألفاظ تدل، لأن جواز التصرف في القرض موجود، جواز التصرف في الهبة موجود، في البيع موجود، في الصلح موجود، في كل هذه الأمور موجودة، هذه يصير كناية، لأنه إطلاق اللفظ الموضوع لللازم وإرادة ملزوم، هذه يصير كناية، رابطة الكناية، وهذه الكناية جائزة. فجوزوه الجماعة الذين قالوا به، جوزوه بلي، فجوزوه بقوله يعني المقرض تصرف فيه بكذا أو انتفع به وعليك رد عوضه، وهي عليك رد عوضه بعد ما يحتاج إلى بكذا، هناك أنا قلت بكذا لأنه مو تصرف فيه بس، تصرف فيه هذا فما يدل على إرادة القرض، لكن كون كلمة بكذا حتى يدل على وجود عوض لهذا العين المتصرف فيها، تصرف فيه أو لا انتفع به يعني بهذا المال وعليك رد عوضه، أو خذه بمثله، خذ هذا المال بمثله يعني على أن تعطيني مثله عند الأجل مثلا، هذه كلها ليست صريحة في القرض، أو أسلفتك هذا المال، أسلفتك طبعا ما يحتاج إلى بدل، ليش؟ لأن نفس مادة السلف هو يدل على الدين، هو بعد ما يحتاج إلى كلمة بكذا مثلا. لكن أيضا الإسلاف ليس مرادفا للقرض، لأنه السلف أيضا يستعمل في البيع السلف اللي هو بالعكس. أنتم تعلمون هنا في القرض الإنسان يسلم العين يكون البدل في عهدة المقترض. في باب بيع النسيئة، يعني بيع النسيئة هو هم كذلك، الإنسان يتسلم العين يكون الثمن في عهدة المشتري. لكن في بيع السلف المصطلح في الفقه العكس يصير، يعني الثمن يكون نقد يدفع إلى البائع، يسلم للبائع، المبيع يبقى في ذمة البائع، يسلمه بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر مثلا، يحددون وقت لتسليم كذا. وغير ذلك، غير هذه الألفاظ الغير هم موجودة في كلمات الفقهاء، مثل اصرف هو عليك عوضه، مثل هذا اللفظ أيضا موجود في كلام البعض. مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، يعني كما أنه الناقل في باب البيع يكون كناية، العلامة قال لا يجوز الإتيان بالكناية، الناقل يصير كناية في باب البيع. في عقد القرض أيضا جوزوا الألفاظ الكنائية. نحن نسأل ما هو الفارق بين عقد القرض وبين عقد البيع؟ في عقد القرض جوزتم الألفاظ الكنائية ولكن لا تجوزوه في باب البيع، هذا هم عقد لازم، البيع هم عقد لازم. مع أن القرض من العقود اللازمة، يعني مثل البيع، على حسب لزوم البيع والإجارة والصلح وكذا العقود اللازمة الأخرى. فإذا كان إذا كان الدليل وافيا بإثبات الصراحة في العقد بيع بما أنه عقد لازم، فلا بد أنه تتحرزون من هذه الصيغ الكنائية في باب القرض. فلماذا جوزتم إنشاء القرض بالألفاظ الكنائية؟ هذا يصير دليل على أن أصل الصراحة المدعات في باب البيع اللي هو رأس العقود اللازمة أيضا هذه الصراحة غير معتبرة. هذا بالنسبة إلى عقد القرض. وحكي عن جماعة هذه
لازم من الطرفين.
نعم
القرض لازم من
الطرفين. لا من طرف واحد.
لا ما على حسب لزوم البيع والإيجار.
يعني لازم في أصل اللزوم، أصل اللزوم لا مو خصوصية أنه لزوم من الطرفين أو من طرف واحد. أصل اللزوم يكون عقد القرض وعقد البيع في هذا واحد، مثل الصرف مثل في أصل اللزوم. لذا عرف بخدمتكم أصل. كذلك الرهن هذا الشكل، الرهن هو عقد لازم من قبل الراهن لكنه جائز من قبل المرتهن. هذا العقد هم جوزوا إنشاء بالألفاظ الكنائية كما الآن ترى. وحكي عن جماعة، الجماعة مهواية، سأل سيد العامل يذكر يقول الشرائع، التحرير، القواعد، التذكرة، الدروس، اللمعة، المسالك، الروضة، مجمع البرهان، الكفاية، المفاتيح، كل هاي هاي الجماعة هواية. في الرهن أن إيجاب الرهن يؤدى بكل لفظ يدل على الرهن، يعني لا حاجة إلى خصوص كلمة أرهنتك، هذا اللفظ الصريح لا يحتاج. مثل قوله، مثل هاي الألفاظ الكنائية ما هي؟ هذه وثيقة عندك، الراهن يقول للمرتهن هذه العين تكون وثيقة، هو هذا إنشاء عقد الرهن، طبعا يقول قبلته. وعن الدروس، تجويز الرهن بقوله خذه بمالك أو أمسكه بمالك، يعني هذه العين هذا المال خذه أيها المرتهن اجعله وثيقة على ذلك الدين الذي في ذمتي، لأنه الراهن دائما مديون هو والمرتهن هو الدائن. وحكي عن غير واحد، هذا بالنسبة إلى الرهن. بالنسبة إلى عقد الضمان، وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان، الضمان من العقود اللازمة، الذي هو من العقود اللازمة، إجابة بلفظ تعهدت المال أو تقلدته وشبه ذلك. شبه ذلك هم مذكور في الكتب، مثل أن يقول الضامن للمضمون له أنا زعيم بهذا المال، أنا كفيل بهذا المال، هذه الألف، أنا قبيل بهذه المال، يعني متقبل لهذا المال، وهكذا. طبعا مورد البحث في باب الضمان هذا الضمان، يعني الضمان العقدي. أنتم تعلمون الضمان أحيانا يكون سبب العقد اللي هو هذا يعنون في كتاب الضمان، يعقد باب في الفقه بعنوان الضمان، باب الضمان، كتاب الضمان. هذا إذا الضامن هو مفروغ الذمة، ليس هناك شيء في عهده، ولكن يأتي إلى دائن ومديون، يأتي إلى الدائن ويقول له، يعقد عقد معه، يقول له إذا تقبل أنا أنقل ما في ذمة مديونك إلى ذمتي، أنا أصير ضامن. الضمان في الفقه الشيعي عبارة عن نقل ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. في الفقه للعامة أولئك يجعلون الضمان ضم ذمة إلى ذمة، الأثر الواضح ما لهم هذا. أولئك يقولون الإنسان إذا صار ضامن لصالح الدائن من جانب المديون، صار ضامن، هذا معناه أن ذمة المديون المضمون عنه لا تفرغ بهذا الضمان، يبقى مشغول الذمة، هو الضامن هم يصير مشغول الذمة بمقتضى عقد الضمان، بمقتضى عقد الضمان هم يصير مشغول الذمة. الدائن اللي هو المضمون له يجوز له مطالبة الدين من الضامن، ويجوز له أيضا كما كان يجوز قبل الضمان، يجوز مطالبة الدين من المضمون عنه يعني من المديون، هذا عند أولئك. ولكن عندنا يكون الضمان بمعنى نقل الذمة، لذلك إحنا يقال بأن ما الضمان في باب الضمان هذا مأخوذ من ثلاثيه ضمن، أولئك ثلاثيه ضمم، الضمان هناك أصل ضمم يصير، لذلك يقولون الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى، نحن نقول لا، تضمين يعني نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى. على كل حال في قبال هذا العقد الضمان اللي هو عقد لازم من العقود، يعني لا يجوز للضامن أن يتخلى عن هذا الشيء الذي قبله، لا يمكنه، هو عند الأجل لابد أن يسدد الدين. على كل حال في قبال هذا الضمان عندنا هم ضمان بأسباب قهرية أحيانا يتحقق، مثل الضمان اللي يصير في باب الإتلاف، الإنسان إذا أتلف مال الغير يصير ضامن، من أتلف مال الغير فهو ذا ضامن، هذا واضح. هنا البحث المورد استشهاد الشيخ الأنصاري مو هذا الضمان اللي يصير بالسبب القهري، لأنه هنا ماكو عقد وماكو صيغة، هو بسببه يتحقق الضمان، أنا إذا أتلفت مال الغير ما يحتاج إلى إنشاء، هو هذا الإتلاف، هذا الفعل الخارجي هو المضمن. فمورد البحث هنا حينما الشيخ يريد يستشهد بكلام الفقهاء في باب الضمان، يعني الضمان العقدي، الضمان الذي هو عقد وطرفاه ثلاثة أشخاص، ضامن ومضمون له ومضمون عنه، هذا الضمان. هذا مع أنه عقد لازم كان مقتضى اعتبار الصراحة أن يقتصر الضامن على أنه أنا ضامن والمضمون له، وهو الدائن يقول قبلته، حتى يتحقق نقل ذمة المضمون عنه وهو المديون إلى ذمة الدائن الضامن، إلى ذمة الضامن. لكن لا، الفقهاء يقولون يجوز استخدام الألفاظ الأخرى التي لم تتخذ من مادة ضمناء أو ضمما مثلا، الألفاظ الأخرى مثل هذا، أنا به زعيم، أنا بهذا الدين زعيم، أنا كفيل، أنا قبيل، وإلى آخره. وحكي عن غير واحد، هذا غير الواحد هم جماعة مو يعني غير واحد يعني اثنين، تجويز إيجاب الضمان الذي هو أيضا مثل البيع من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدت المال، هذا تقلدت المال ليس له دلالة صريحة على نقل الذمة، وربما أيضا الذمة تكون هناك مشغولة ذمة، لكن يقولون يجوز. يجوز حتى بالجملة الإسمية هم يجوز، هذا تقلدته جملة فعلية، لكن أنا كفيل هذا جملة إسمية أيضا يقولون ما لا مانع منه. وبعد هذا هم العقد الآخر. وقد ذكر المحقق وجماعة أيضا ممن تأخر عنه، يظهر أن هذه المسألة يعني أن عقد الإجارة يجوز إنشاء عقد الإجارة بلفظ بيع السكنة، هاي مسألة، ويجوز عقد الإجارة إنشاء عقد الإجارة بلفظ العارية، أعرتك سكن هذه الدار بكذا. هاي المسألة ما كانت حسب الظاهر معنونة قبل المحقق، لذلك الشيخ ينسبها إلى المحقق ومن تأخر عنه. المسألتان خلافيتان، يعني إنشاء عقد الإجارة بدل ما يقول أكريتك أجرتك هذه الدار سنة بكذا يقول أعرتك سكناها بكذا. هذا لا يقولون يوجد الخلاف فيه، كلهم يقولون يجوز، هو هذا كافي على أن التصريح لو كان شرطا في عقد الإجارة اللي هو من العقود اللازمة لم يجوز استعمال كلمة العارية، لأنه العارية هو التسليط المجاني ليس فيه عوض. في باب العارية لا يوجد عوض، تسليط مجاني، أعرتك هذا الكتاب. لكن يقولون عقد الإجارة أنشئه بكلمة العارية، قل أعرتك هذه الدار بكذا سنة مثلا، هذا جائز. هذا الجواز دليل على عدم اعتبار الصراحة في عقد الإجارة. وبعد المسألة الثانية، المسألة الثانية أنه هل يجوز إنشاء عقد الإجارة بلفظ البيع، لكن بيع السكنة طبعا. في باب الإجارة المعوض هو المنفعة، العوض من الأجرة، ما عندنا تملك عين، عندنا تملك منفعة. هذه المنفعة التي تملك للمستأجر إنشاءها بلفظ الإجارة والكراء، أخو هذا إنشاء بلفظ صريح لا كلام فيه. لكن هل يجوز أن يقول بعتك سكنى هذه الدار سنة بكذا؟ المحقق أعلى الله مقامه يقول في هذه الصحة تردد، أنه هل يجوز إنشاء الإجارة بلفظ بيع السكنى أو لا يجوز، يتردد، لا يختار الجواز ولا يختار المنع. نفس هذا التردد يصير دليل وشاهد على أن الصراحة لفظ الإجارة الذي هو من العقود اللازمة غير معتبر في باب الإجارة، إذ لو كانت الصراحة معتبرة هل كان يجوز للمحقق أن يتردد؟ بعد ما يجوز له، لأنه خب يوجد هذا اللفظ مو صريح، خب لفظ البيع هذا في قبال الإجارة، يقول بعتك سكن هذه الدار سنة بكذا، هذا بعد ما يحتاج إلى تردد، لابد أن يحكم بعدم جوازه. لكن لا، لا يحكمون بعدم جوازه، يحكمون بأنه فيه وجهان، فيه وجه للجواز، يقولون باعتبار أن القرينة موجودة، يقول بعتك السكنة، البيع إذا ما تعلق بالسكنة نعم يدل على نقل العين، ولكن إذا تعلق بالسكنة يعني بالمنفعة بعد ما يدل على تمليك العين، هذا لا مانع منه. من جهة أخرى، بما أن البيع في اللغة هو مبادلة مال بمال فيشكل. على كل حال نفس تردد المحقق، يعني لا يقال على الشيخ بأن الشيخ محقق لو كان أعلى الله مقامه يقول بجواز بيعي السكنة في مقام إنشاء الإجارة لكان يصح لك الاستشهاد بكلامه، حتى يكون هذه الدعوة اعتبار الصراحة في الألفاظ باطلة، لأن المحقق جوز، لكن المحقق لم يجوز، المحقق يتردد. إذا كان عنده تردد فإذن ربما يعتبر الصراحة في باب الإجارة، فتردد المحقق شيء ينفعك أنت الشيخ الأنصاري. لكن الشيخ يجيب يقول هو نفس تردد يصير دليل على عدم اعتبار الصراحة، لأنه إذا كانت الصراحة أمرا مفروغا منها فبعد المحقق لماذا يتردد؟ لابد أن يقول لا يجوز، لا يجوز، لماذا يتردد؟ نفس هذا التردد دليل على عدم اعتبار تلك الصراحة. وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد، يعني ما دام القصد موجود إلى تمليك المنفعة، مو التسليط المجاني على المنفعة، التمليك مع العوض هو هذا تمليك المنفعة مع العوض، هذه يصير حقيقة الإجارة، القصد موجود. وتردد جماعة، هو المحقق واحد منهم، وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، بيع سكن الدار، بيع منفعة الخان، بيع منفعة السيارة، أي شيء كان، كل عين لها منفعة، إذا اتعلق التمليك بالمنفعة هذا عقد إجارة يصير، لكن بلفظ البيع يجوز إنشائه أو لا يجوز فيه تردد. هذا هم بالنسبة إلى عقد الإجارة. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة. خب في باب مزارعة أيضا اللفظ الصريح هو لفظ المزارعة، زارعتك هذه الأرض، هذا واضح، هو هذا اللفظ الصريح. لكن الفقهاء في مقام إنشاء عقد المزارعة بين مالك الأرض وبين المزارع الفلاح لم يقتصروا على لفظ المزارعة وزارعتك، بل قالوا يجوز لمالك الأرض أن يقول هكذا: سلمتك الأرض إلى ستة أشهر بكذا من الحاصل. وبعض التسليم هو صريح في باب المزارعة؟ لا، لكن يجوز. هذا الجواز دليل على عدم اعتبار الصراحة في عقد المزارعة. بني السائل العلامة هم يقول: عاملتك على هذه الأرض بحصة من الكذا، الثمرة أو الزرع مثلا. سنشوف شنو المزارعة، هو الزرع مو ذاك، مساقات يصير الثمرة من الفاكهة يصير. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة. وعن مجمع البرهان، هذا بعد تتم للمزارعة مو شيء آخر، وعن مجمع البرهان المحقق الأردبيلي كما في غير مجمع البرهان، يعني الفتوى ما تختص بالأردبيلي، أنه لا خلاف، هذه دعوة إجماع بها. أول يقول جماعة جوزوا، الآن دعوة الإجماع موجود، لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا. طبعا يعتبر الماضوية إذا يكون بلا ليكون بلفظ ازرع هذه الأرض، لفظ الأمر، أو أزرع هذه الأرض بكذا من الحاصل، لا، اللفظ لابد أن يكون ماضي، لكن لا خصوص لفظ المزارعة، مثل عاملتك هم ما يخالف، أو سالمتك على هذه الأرض هم بكذا ما يخالف. بني وعن المشهور، هسه هاي دعوة الإجماع من المحقق الأردبيلي على جواز إنشاء لفظ عقد المزارعة بغير كلمة المزارعة، الآن ينسب إلى المشهور. وعن المشهور جوازها، يعني جواز المزارعة، يعني إنشاء المزارعة بلفظ يو ازرع يو ازرعو، طبعا هنا حسن الظاهر بلفظ ازرعو، يعني العامل إذا يقول لمالك الأرض أزرع في هذه الأرض ستة أشهر بكذا، ولي مثلا الثلث ولك الثلثان، أو بالعكس أو نصف أي شيء النسبة اللي يعينوها، بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر. حسب وعن المشهور الشهيد أعلى الله مقام الشهيد الثاني هو الذي يدعي الشهرة، يقول هناك لفظ ازرع أكو، يعني بلفظ الأمر، بلفظ الأمر موجود في المسالك، لا في الروضة، في الروضة شرح اللمعة موجود بلفظ أمر موجود، وصاحب الرياض أعلى الله مقامه هذا يقول جواز المزارع والمسقط بصيغة الأمر. إذن يظهر أنه الشهيد لابد أن يقول بلفظ المضارع، ذاك يقول بلفظ الأمر. على كل حال هم المنسوب إلى المشهور هو هذا في كلام الشهيد الثاني بالنسبة إلى الأمر، في كلام السيد صاحب الرياض بالنسبة إلى صيغة المضارع، هذا هم بالنسبة إلى عقد المزارع. ننتقل إلى عقد خامس أو سادس. وقد جوز جماعة، هذا الاستقصاء هواي إلى أثرها، هذا الإنسان قد يتعطل، الإنسان يقول هذا تضيع الوقت، شنو تضيع هذا، لأنه في قبال أكو فتوى أنه يعتبر الصراحة في أحيانا الدعوة تكون هي قصيرة، ولكن الإجابة عنها يحتاج إلى تطويل وإلى كذا، وهذه دعوة يعتبر التصريح في كافة العقود. إذا واحد يريد ينفي هذه الدعوة عليه أن يستشهد في كافة العقود أو في غالب العقود بهذه الكلمات حتى يتمكن من تثبيت تلك الدعوة أو من نفي تلك الدعوة، بعد ماكو طريقة ماكو. وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت، يعني الصيغة الصريحة هي وقفت، هذا واضح، ولكن غير وقفت هم يجوز؟ نعم يجوز، هو هذا في صورة الوقف الموجود في المنطقة اللي وقفها مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ينبع أو في كذا في مدينة في المدينة المنورة موقفات متعددة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هناك مستخدم كلمة حرمت تصدقت بهذا المال، لكن مو بس كلمة تصدقت، لأن الصدق أعم من الوقف المصطلح. الإمام عليه السلام يضيف إلى كلمة الصدقة، الفقهاء يتخذوها في مطبع كتاب الوقف يقولون يجوز إنشاء الوقف بلفظ الصدقة لكن مع القرينة، القرينة هي هاي، يعني الإنسان يقول صدقة تصدقت بهذا المال صدقة لا تباع ولا تهب، لأنه إذا صارت صدقة متعارفة المتصدق عليه حينما أخذ الصدقة قبضها يجوز له أن يبيعها يشتري بها كل شيء يريد يسوي يسوي ملك إلا بعد يعني. لكن لا، الواقف ليس هكذا، مو بمجرد أن قبضه الموقوف عليه يجوز له أن يفعل ما يريد، ليس هكذا، تحبيس الأصل أنه تسبيل الثمر وتحبيسه. فلذلك الفقهاء يقولون يجوز إنشاء عقد الوقف بلفظ حرمته أو بلفظ تصدقته ولكن مع قرينة تصاحبها. ما هي تلك القرينة؟ هذه صدقة لا تباع ولا تهاب. هو وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمته وتصدقته مع عدم الصراحة كلمة حرمته وتصدقته في عنوان الوقف لأنها أعم، ولكن مع القرينة الدالة على إرادة الوقف. مثل إيش القرينة؟ صدقة على أن لا تباع ولا تورث، لا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. الشيخ يقول هذا أمر إجماعي، والإجماع يدعوه جماعة على أن كلمة تصدقته من لوازم الوقف وليس حقيقة الوقف، كلمة حرمته كذلك من اللوازم الأعم من الوقف كذلك ليس حقيقة في الوقف، فهذا يدل على جواز إنشاء الوقف باللفظ الكنائي. أين اللفظ الصريح؟ وبعد ينتقل إلى العقد الآخر هو الأخير، وجوز جماعة. المطلب هو هذا، نحن نعلم بأن في الشريعة يوجد نكاح دائم ونكاح منقطع. هذا النكاح المنقطع في القرآن ما مستعمل فيه كلمة النكاح والزواج، ولكن مستعمل فيه كلمة المتعة. فما شنو الآية الشريفة في سورة فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، مو هالشكل؟ بلي، المتزوجة بالزواج المنقطع معبر عنها في الشرع وكذلك في السنة، يعني الروايات هم على غرار ما يوجد في المصطلح القرآني معبرين عنها بالمتعة. نفس العقد أيضا ينشأ بعقد المتعة، يعني المتزوجة المنقطعة حين الإنشاء هي أو وكيلها لابد أن هكذا تقول، تقول مثلا متعتك نفسي مثلا شهرا سنة، المدة اللي يعينها والمهر لم طبعا المعين، وعم يقول قبلت الطرف الآخر، الوكيل خوام كذلك ما كفر. لكن المسألة النكاح الدائم هم واضح أنه ينشأ بكلمة النكاح وبكلمة الزواج، فكلمة النكاح موضوع في الوضع الشرعي طبعا، مو موضوع يعني بحسب اللغة، لا، في المصطلح الشرعي إلى الزواج الدائم كلمة المتعة بالنسبة إلى الزواج المنقطع. لكن الفقهاء يقولون يجوز إنشاء العقد النكاح الدائم بلفظ متعتك إذا كانت كلمة الدوام معها، يعني كلمة الدوام تصير قرينة على انسلاخ متعته من النكاح المنقطع ودلالة على النكاح الدائم. لذلك الآن في عقد النكاح الدائم يستعمل يقول متعتك بالدوام مثلا موكلتي فلانة مثلا كذا وكذا، هذا من بعد متعته ما يصير نكاح منقطع، مع كلمة الدوام يصير نكاح دائم مع عدم وضعي متعته في المصطلح الشرعي. أعبر أكرر، لم يوضع في المصطلح الشرعي للنكاح الدائم، فوين الصراحة المعتبرة؟ هذا بعد أقوى العقود اللازمة اللي الفقهاء يؤكدون على اللفظ فيها. يعني الكل اللي يقول يجري المعاطاة في العقود إلا يقولون النكاح والطلاق، وهذا النكاح واحد منها. هم أين اللفظ الصريح؟ إذن اللفظ الصريح لا يعتبر. نعم يعتبر دلالة اللفظ ولو بقرينة الدوام. وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أن التمتع ليس صريحا فيه، يعني في النكاح الدائم، بل هو صريح بحسب المصطلح الشرعي في النكاح المنقطع. خب هذه الكلمات اللي نقله الشيخ بعد اقتصر. ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء حتى يصير إجماع أو أكثرهم حتى يصير شهرة؟ كيف يصح، كيف يجوز أن يسند وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له؟ الستارة يعبرون عنه معتبري الصراحة باللفظ الحقيقي يعني الموضوع له، وأخرى يعبرون عنه باللفظ الصريح أيا كان منهما. الشيخ يقول مع وجود هذه الكلمات مع هذه الدعوة واقعا إثباتها مشكلة، يعني هاي الفتاوى كلها مخالفة لهذه الدعوة. وأنه يعني كيف يجوز أن يسند إلى العلماء معطوف على الوجوب، لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة. هذا خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة هي فتوى السيد البحر العلوم على الله مقامه. هناك اللي الشيخ نقل كلامه قال بعض المحققين قال يبدلون الصراحة بالدلالة الوضعية، هناك الدال المعتبر للدلالة الوضعية هو سيد بحر العلوم، يفرع على اعتبار الدلالة الوضعية في مواد الألفاظ أنه لا يجوز الاتيان بالألفاظ المجازية، للمقابل الوضع هو المجازي يصير. هذا اللفظ المجازي باطل في مقام الإنشاء، سواء كان اللفظ قريبا إلى هذا المعنى الحقيقي أو كان اللفظ المجازي بعيدا عنه، الكل ممنوع. الشيخ يقول يا سيدنا أنت ترى هذه الفتاوى أمامك في كل أبواب الفقه، فكيف تدعي أن الصراحة يعني الدلالة الوضعية؟ طبعا الصراحة كلمة التصريح كان موجود في كلام العلامة، لكن في كلام السيد بحر العلوم كان الدلالة الوضعية. أين هاي؟ أين هاي؟ لذلك المحقق الكركي هذا التثبيت للإشكال على السيد بحر العلوم يقول الألفاظ المجازية لابد من التفصيل فيها بين المجاز القريب والمجاز البعيد. إذا كان اللفظ قريب إلى ذلك الأمر الاعتباري المنشأ ما يخالف، يجوز الإنشاء به. أما إذا كان بعيد لا يجوز. هو هم يمثل يقول اللفظ المجازي القريب إلى البيع، إذا الإنسان يريد يبيع هذا الكتاب يأتي بكلمة أسلمتك هذا الكتاب، هو بيع نقد، ها مو بيع سلف، بيع نقد، بدل أن يقول بعتك يقول أسلفتك أسلمتك، هذا ماكو مانع. لماذا؟ لأن السلم مجاز قريب للبيع، لأنه يستعمل حقيقة في بعض أنواع البيع، لكل أقسام البيع يصير مجاز قريب للبيع. لكن إذا يستعمل في البيع كلمة الخلع هذا يصير مجاز بعيد ولا يجوز. المحقق الكركي يفصل يقول إذا كان هذا اللفظ المنشأ مجازا قريبا لذلك الأمر الاعتباري هذا لا يجوز استخدامه، أما إذا كان مجاز قريب لا مانع من استخدامه. فأنت جناب السيد بحر العلوم كيف تمنع من مطلق استعمال المجازات في مقام الإنشاء؟ وأنه لا يجوز يعني كيف ولا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميم المجازات للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين، يعني السيد الطباطبائي على الله مقامه. هسا الشيخ يريد يوجه، ربما نشوف بهذا التوجيه يمكن توجيه هذه الفتوى هذه الدعوة، ولعله يعني الآن الشيخ يريد من جهة خب هذه الفتاوى موجودة كلها تجوز، من هنا دعوة السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه موجودة، الجمع بين هاتين الدعوين يمكن أو لا؟ بوجهين يجمع بينهما، أحدهما هو هذا اللي نقلت من المحقق الكركي أعلى الله مقامه، يقول المدعي للمنع يحمل كلامه على منع استعمال المجاز البعيد، والمدعي للجواز يحمل على جواز استعمال المجاز القلب. هذا جمع يصير بين الكلمات. الشيخ الأنصاري إلى جمع آخر بين هذه الفتاوى، لا يرغب إلى هذا، بل يقول المناط دلالة اللفظ، الصيغة المادة التي ينشأ بها الحق دلالتها على ذلك الأمر المنشأ. لكن هذه الدلالة على صنفين، على نحوين: تارة نفس اللفظ الذي ينشأ به العقد يدل على إرادة ذلك العقد أو ذلك الإيقاع بالدلالة الوضعية، هذا لا كلام فيه وهذا يجوز، مثل بعته في البيع، أجرته في الإجارة، صالحته في الصلح، وهكذا. وأخرى لا، نفس اللفظ المنشأ لا يدل على إرادة خصوص هذا البيع، مثلا إذا كان المنشأ بيع، ولكن يستخدم، يرافق، يصاحب هذه اللفظة الغير الصريحة، هذه اللفظة الغير الموضوع للبيع، يرافقها في الكلام لفظ آخر، ذلك اللفظ الآخر يصير قرينة على إرادة البيع من هذا اللفظ الغير الظاهر وغير الصريح. مثل إيش؟ مثلا إذا قال في مقام إنشاء البيع نقلت، خب العلامة منع، قال لأن النقل كناية بالنسبة إلى البيع ولا يجوز إنشاء العقود اللازمة بالكنايات، هكذا كان. الشيخ يقول نحن لأجل الجمع بين الفتاوى، الفتوى مو بس هي فتوى العلامة، والآخرون أيضا لابد وأن نرى ما هو نظرهم. إذا كان في مقام الإنشاء هكذا يقول، يقول نقلت إليك هذا الكتاب بدينار نقلا بيعيا، الصيغة هكذا تقول. طب هاي شنو فرقها بين أن يقول نقلت إليك الكتاب ويسكت؟ هذا فرق. هذا إذا قال نقلت هذا يصير كنائي، إذا صار كنائي يدخل في النزاع أنه يجوز إنشاء العقود اللازمة بالكنايات أو لا يجوز، لأن النقل أعم من البيع، تعلمون يوجد في الهبة، يوجد في الصلح، في القرض يوجد أيضا. ولكن إذا أتى بهذه القرينة المرافقة قال نقلت إليك هذا الكتاب بدينار نقلا بيعيا، هاي كلمة البيع لفظ متصل، قرينة متصلة بكلمة نقلته، هو اللفظ المنشأ به العقد صاير نقلته، لكن هذه القرينة رافقته. هنا لا مانع من استخدام لفظ نقلته في مقام البيع. لماذا لا مانع؟ لأن لفظ النقل وإن كان كناية عن البيع ليس صريحا في البيع، ولكن وجود كلمة البيع في متن العقد يصير قرينة على المراد من هذا اللفظ الكنائي، فأيضا يصير دلالة وضعية، ما صار دلالة غير وضعية، الدلالة انتهت إلى الواضع لكن ببركة القرينة لا ببركة نفس وضع الناقل للبيع، لا، نفس لفظ الناقل أعم من البيع وغير البيع. لكن إذا كانت هناك قرينة مصاحبة لكلمة الناقل وتلك القرينة تدل بالواضع على إرادة البيع، لا مانع من إنشاء البيع بلفظ الناقل، وهكذا بالنسبة للعقود الأخرى. هاي الضابط اللي جناب الشيخ يبينها، ولعله لما عرفت هذا الضمير للشيخ، ما عرفت شنو، كل هواي أشياء عرفنا، هو يكررها بعد حتى ليس الالتباس، من تنافي ما اشتهر بينهم، ما اشتهر بينهم شنو، هواي ومشهورات أكو، هم يكررها الشيخ، من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة. زين، هذا ما اشتهر بينهم عرفناه، تنافي هذا المشهور مع هذا العدل اللي يتحقق التنافي، تنافي ذلك المشهور مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة، هاي الفتاوى اللي نقلناها في المزارعة، في الوقف، في الكذا، في الكذا، غير الموضوعة لذلك العقد، لأجل هذا التنافي ودفع هذا التنافي طبعا جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح. يعني هذا الجمع المذكور في جامع المقاصد مكرر في موضعين، هم في باب البيع بيع السلم مكر متفضل بهذا الأمر. قال هل يجوز إنشاء بيع مطلق البيع بلفظ السلم أم لا يجوز؟ هناك مبين هذا الجمع. وعن في كتاب النكاح مبين هذا الأمر أنه هل يجوز إنشاء اللفظ إنشاء العقد النكاح باللفظ الغير الموضوع أم لا يجوز؟ هناك هم مبين. يعني هذا الجمع متكرر في محلين في موضعين من كلماته في باب السلم والنكاح. جمع بين كلماتهم. شلون جمع؟ كيف جمع؟ بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، يعني والمجازات المجوز فيها بالمجازات القريبة. بعد هو هذا بعد التفصيل بين القريبة والبعيدة يصير كما بينا. الشيخ يقول هذا نعم الجمع جيد لا بأس. فإذا نقول في مقام إنشاء العقود يجوز استخدام اللفظ المجازي، لكن إذا كان مجازا قريبا إلى ذلك العقد وذلك العنوان الاعتباري، أما إذا كان بعيدا فلا يجوز. هذا جمع جيد لا بأس به. على كل يعارض هذا رأي سيد البحر العلوم. سيد البحر العلوم يقول مطلق المجاز لا يجوز. الشيخ الأنصاري يقول أحسن من هذا الجمع أن أقول نقول بهذا الجمع الذي بادر إلى ذهن الشيخ، وهو أنه نقول استعمال المجاز جائز، لكن إذا كانت هناك قرينة تلك القرينة تدل بالوضع على إرادة هذا الأمر، هذا الأمر الاعتباري المنشأ، هنا نقول يجوز. بعد لا فرق بين المجاز القريب والبعيد يصير ما دام القرينة موجودة. هاي القرينة تصير مثل عصا يتكي عليها ذلك اللفظ المجاز أو لفظ الكنائي يتكي عليها. والأحسن من هذا الجامع أن يراد، أن نقول هكذا، أن يراد باعتبار الحقائق. حينما نقول يعتبر في مقام الإنشاء أن تكون المواد حقائق، ما هو المراد من الحقائق؟ باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، يعني لابد أن تكون حقائق، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد بنفسه موضوعا لا موضوعا له بنفسه، مثل البيع في البيع، مثل الإجارة في الإجارة، مثل النكاح في النكاح، مثل الصلح في الصلح، وهكذا العقود الأخرى، أو لا مستعملا فيه، يعني في إنشاء العقد مجازا لكن بقرينته، تلك القرينة تكون موضوعة بقرينة لفظ موضوع آخر. لماذا تقول هذا المعتبر؟ يقول حتى لما يعتبرون الدلالة الوضعية احنا نحترم رأيهم، وهؤلاء يقولون لابد وأن تكون مواد ألفاظ العقود والإيقاعات دالة بالوضع. أنا هاي الدلالة الوضعية أفسرها، أقول بقرينة الكلمات الموجودة في كتب القوم، ها مو من عندي، لأنه أجد أنهم جوزوا المزارعة الرهن الكذا بهذه غير الألفاظ الموضوعة، فأنا أضطر إلى هذا التوجيه. أقول إن لابد أن يكون في الإنشاء لفظ يدل بالوضع على إرادة ذلك المنشأ، لكن ذلك اللفظ إما نفس اللفظ الذي ينشأ به العقد، وإما القرينة التي تكون مرافقة له، بالتالي يصير الدلالة منتهية إلى الوضع. ما دام صارت الدلالة وضعية بعد كافية. بقرينة لفظ موضوع آخر. لماذا الأحسن منه أن يراد هكذا؟ ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع، لأنه إحنا نحتاج إلى الدلالة الوضعية. إذ لا لماذا ألتزم بهذا الجامع؟ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح. الوضوح يعني دلالة اللفظ بوضوح على ذلك الأمر الاعتباري الذي هو مناط الصراحة. لا فرق، لا يعقل الفرق بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، مثل البيع الذي يدل بحكم الوضع على مبادلة مال بمال، أو إفادته، يعني إفادة اللفظ له، يعني للمطلب، بضميمة لفظ آخر، ذلك اللفظ الآخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ الأول. مثلا تستخدم كلمة الناقل ولكن، أو تستخدم كلمة السلم في باب مطلق البيع ولكن مع قرينة على إرادة مطلق البيع لا خصوص بيع السلم، لأن الكتاب حاضر، الدينار أيضا حاضر، ما كل السلم عندنا بذاك المعنى، لا مانع منه.
إيش سينا اشتراط القرينة اللفظية؟
مو يقولون بالإجماع موجود الدليل، السيد المحقق الكركي هو اللي كان يجمع بين المجاز القريب والبعيد بذاك التفصيل، هو يقول العقود اللازمة إجماع يوجد على وجوب إنشائها باللفظ، ما يصير غير اللفظ.
لا أقصد أن خصوصا القرينة تكون قرينة لفظية، ليش مو قرينة الحال، قرينة المقام؟
ها أحسنتم، هو الشيخ ينبه يقول إذا كانت القرينة حالية أو مقالية لكن مو مستندة إلى الواضع لا يكون الإنشاء بالدلالة الوضعية، لا يصدق عليه إنشاء بالدلالة. إحنا نحتاج في مقام الإنشاء دلالة اللفظ المنشأ به الأمر الاعتباري بالواضع على ذلك الأمر الاعتباري. هذه الدلالة إما تتوقف على إنشاء نفس العقد باللفظ الصريح الموضوع مثل بعته في البيت، وإما على وجود لفظ آخر يدل بالواضع على إرادة ذلك العقد يصاحب اللفظ الذي لا يدل بنفسه على إرادة البيع مثل نقلته مثلا. وأما إذا اعتمدنا على المقاولة فهذا يصير معاطات، هذا ما صار بعد دلالة لفظية. احنا نحتاج في مقابل المعاطات الى، ولا في المعاطات من المقاولة موجودة، بكم تبيعني هذا الكتاب؟ بدينار، بأقل، بأكثر، هاي المماكسة هم موجودة، هناك هم قرينة اكو. لكن لا، احنا الان نعتمد على هذا الاجماع، ولذلك قلنا بان المعاطات لا تفيد الملك اللازم اعتمادا على هذا الاجماع، بل تفيد الملك المتزلزل كما هو يراه الكركي. زين، الآن نريد أن نعتني بهذا الإجماع، كيف نعتني به؟ الشيخ يقول بأحد رأيين، إما أن يكون نفس اللفظ المنشأ به العقد دالا بالوضع على ذلك العقد، هذا 100% هو صحيح يكون، وإما أن يكون اللفظ المنشأ به العقد غير دال بالوضع على ذلك العقد ولكن يرافقه قرينة، تلك القرينة تساعده على إرادة ذلك العقد المنوي، هذا أيضا كافي لأن الدلالة تنتهي إلى الوضع. أما إذا نفس اللفظ ما كان، القرينة ما كانت دالة بالوضع بل كانت القرينة حالية أو كانت القرينة مقالية سابقة على العقد، هذا لا يصدق عليه أن العقد أنشأ بلفظ موضوع، ومورد الإجماع العقد لابد من أن ينشأ بلفظ موضوع. هذه الدقة، لأجل هذه الدقة أنا أضطر إلى أن أعتبر أحد الأمرين على سبيل منع الخلو في مقام إنشاء عقد. هاي الجملة أكملها، وهذا بخلاف اللفظ لا الذي يكون دلالته على المطلب لا لللفظ بل لمقارنة حال، مثل إذا كان كنا في مقام المعاملة المعاطاتية أو سبق مقال خارج هذا المقال الخارج عن العقد، وإلا إذا مقال صار داخل العقد هو إنشاء العقد يصير. فإن الاعتماد عليه يعني على هذا المقترن بالعقد، القرينة يعني المقترن بالعقد إما حال وإما مقال في متفاهم المتعاقدين، بل فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جداً رجوع عن ذلك الإجماع الذي سلمناه، عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، هذا الإجماع الذي ادعاه الكركي وارتضاه الآخرون. ولذا يعني ولأجل عدم العبرة بغير الأقوال لم يجوزوا العقد بالمعاطات، وإلا هناك هم القرينة المقالية والقرينة الحالية موجودة على إرادة البيع المعاطاتي، فما كان قصور المعاطات لأن اللفظ الدال بالوضع مفقود في باب المعاطات، ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما. باقي يبقى إلى ما أدري البحث غدا هكذا المدرسة، إحنا أعلنوا يوم الثلاثاء إن شاء الله.